بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. الشوكاني أحمد بن محمد بن علي رحمه الله، ثم بعده الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعد التشهد الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رواه البخاري، وهو في البخاري ومسلم، ليس في البخاري فقط، وقد جاء هذا الحديث عن جماعة من الصحابة، ومنهم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. وهذه الصيغة هي من أتم الصيغ في الصلاة الإبراهيمية. ثم إن أهل العلم قد اختلفوا فيها على ثلاثة مذاهب. المذهب الأول أن الصلاة الإبراهيمية مستحبة في الصلاة، ودليلهم قالوا عدم الدليل على الوجوب، وإنما غاية ما جاء في حديث فضالة بن عبيد في قصة الرجل الذي صلى فقال: عجل هذا، إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه إلى أن قال في آخرها: ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالوا: فهذا لا يدل على الوجوب، إنما يدل على السنية أو الاستحباب. والقول الثاني أن الصلاة الإبراهيمية ركن، وهذا قول الشافعي وأحمد في رواية، وهو قول جماعة قبلك الشعبي، وروي عن ابن عمر، واستدلوا بمثل هذا الحديث الذي تقدم ونحوه من الأحاديث. القول الثالث قالوا: تصح الصلاة بدونها مع السهو دون العمد، يعني إذا سهى الإنسان فلم يقرأ الصلاة الإبراهيمية فصلاته صحيحة، فإن تعمد فلا. وهذا رواية عن أحمد وإسحاق، واختاره العلامة الألباني رحمه الله تعالى. وأقرب الأقوال هو قول جماهير أهل العلم، هو قول جماهير أهل العلم. ومن تعمد ترك الصلاة الإبراهيمية لا يستبعد أن يكون القول الثالث في هذا أيضا قوي، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله في الحث عليها. قال: وبعده التعوذ، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. رواه البخاري ومسلم. وهذا الحديث صريح في أن هذا يكون بعد التشهد الأخير، وقد جاء الحديث عن أبي هريرة، وجاء أيضا عن عائشة رضي الله تعالى عنهما. والتعوذ من هذه الأربع واجب على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو قول طاووس وابن حزم، وهو وجه عند الحنابلة، واختيار الشوكاني رحمه الله تعالى، ورجحه العلامة الألباني. قالوا: للأمر به فليتعوذ بالله من أربع، وهذا أمر، وأما الجماهير فإنهم يرون الاستحباب كما يرون الاستحباب في الصلاة الإبراهيمية. وقد رد الشيخ الألباني رحمه الله تعالى على بعض من يناقشه من المعتزلة الذين يقولون لا يحتج بأحاديث الآحاد في باب العقائد، يقولون لا يحتج بأحاديث الآحاد في باب العقائد. فرد عليهم بهذا الحديث وقال هذا التعوذ من أربع واجب، ومن هذا الواجب ومن عذاب القبر، وهم ينكرون عذاب القبر ويقولون هذا الحديث أحد لا يستدل به على العقائد. فيقال لهم، قال الشيخ الألباني يقال لهم: إن كنتم تقرؤون هذا الدعاء في الصلاة فقد رددتم على مذهبكم الباطل أنه ليس في القبر عذاب، كيف تستعيذون من عذاب القبر وأنتم لا ترون أن في القبر عذاب؟ وإن كنتم لا تقولون هذا الدعاء فصلاتكم باطلة. فأحلاهما مر. فإما أنهم يردون أحاديث الآحاد حتى هذا الحديث فيتعمدون ترك الدعاء في الصلاة في التشهد الأخير وتكون الصلاة باطلة، وإما أنهم يأتون به لأنه واجب، وإذا أتوا به فهذا يهدم بدعتهم وقولهم بأنه لا عذاب في القبر وأن هذا من أحاديث الآحاد. وهم أصحاب هوى، ليسوا مع الأدلة والاستدلال بها، بل هم أصحاب هوى يأخذون ما يعجبهم ويدعون ما لا يرونه. ولو كان من أصح الصحيح، وإلا فإن هذا الحديث في صحيح البخاري وقد تلقت الأمة صحيحي البخاري ومسلم بالقبول، ولا عبرة بمن خالف أو شذ في هذا الباب. قال: ومما يجب التسليم، ولفظه السلام عليكم ورحمة الله. وهنا مسألتان: المسألة الأولى التسليم وحكم التسليم، والمسألة الثانية كيفية التسليم. فأما حكم التسليم فهو ركن عند جماهير أهل العلم، واستدلوا بحديث علي الذي مر بنا في باب التكبير وتحليلها التسليم. وأيضا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسعود لمن سهى أنه يسلم، وفي حديث مسعود الذي تقدم أيضا في الدعاء: ثم ليدعو بما شاء ثم ليسلم، وقوله: صلوا كما رأيتموني أصلي. فإذا جماهير أهل العلم على أن التسليم من الصلاة ركن. قال: لحديث عامر بن سعد عن أبيه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما قال: كنت أرى النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده. رواه مسلم وأحمد. وقال أحمد وأبو حنيفة: لا يجب، أي لا يجب التسليم، وهذا هو القول الثاني، وهو قول الحكم وحماد والثوري والأوزاعي وإسحاق وكل هؤلاء الذين لا يرون وجوب التسليم، يقولون يجوز أن يخرج المصلي من الصلاة بكل فعل ينافيها كالآكل والشرب والحدث والكلام، واستدلوا بأحاديث ضعيفة ومنكرة. والصحيح قول الجمهور أنه ركن للأمر به والحث عليه، ولا يجزئ الخروج من الصلاة بغير التسليم. الحنفية يقولون: لو أحدث الإنسان انتهت الصلاة، ولو تكلم بأي كلام فقد خرج من الصلاة وهذا بعيد. وقال أحمد وأبو حنيفة لا يجب واختاره المصنف رضي الله عنه. قد سمعت أن هذا القول مرجوح وهو مبني على أحاديث ضعيفة. قال وروي عن ابن عمر وأنس وعائشة أنه يجزئ بتسليمة واحدة. هذه هي المسألة الثانية. المسألة الأولى حكم التسليم، المسألة الثانية كيفية التسليم. الكيفيات التي ثبتت في الأدلة وقال بها عامة أهل العلم ثلاث كيفيات. الأولى أن يقول السلام عليكم ورحمة الله إلى جهة اليمين، السلام عليكم ورحمة الله إلى جهة اليسار. وهذه عليها حديث جابر بن سمرة عند مسلم وابن عمر عند أحمد وعمار بن ياسر عند ابن ماجة وفي الصحيح المسند. وبهذا يقول جماهير أهل العلم، وعلى ذلك عمل أغلب المسلمين إلى يومنا هذا، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. الكيفية الثانية أن يقول عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويقول عن يساره السلام عليكم ورحمة الله، يعني يحذف عن يساره كلمة وبركاته. وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الكيفية الثالثة أن يقول السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه، ويقول عن يساره السلام عليكم. فكم هذه الكيفيات؟ ثلاث: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم. هذه ثلاث كيفيات عند عامة أهل العلم، وبعضها عند بعض أفضل من بعض لصحة الأحاديث، وكلها تجد أدلتها في أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للعلامة الألباني رحمه الله. المسألة الثالثة وهي ما أشار إليه المصنف هنا، أنه قال روي عن ابن عمر وأنس وعائشة أنه يجزئ بتسليمة واحدة. هذه مسألة، وهي هل يجزئ أن يسلم تسليمة واحدة المصلي؟ جماهير أهل العلم على جواز ذلك، جماهير أهل العلم على جواز ذلك، بل نقل إجماعا، نقله ابن المنذر والنووي، والظاهر أنه ليس بإجماع وإنما هذا قول الجماهير، فإنه خالف في هذه المسألة الحسن بن صالح بن حي والإمام أحمد في رواية، وبعض المالكية، وبعض الظاهرية، فلم يقولوا به. والعمدة في هذا حديث ابن عمر وأنس وعائشة، وجاء عن غيرهم أنه سلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه. وهذه الأحاديث لأهل العلم فيها كلام، وكان شيخنا الإمام الوادعي رحمة الله عليه يرى ضعفها، ولكنها صحت من أفعال الصحابة. وأما المرفوع ففيه نزاع، وعلى صحتها عن جملة من الصحابة، وبه يقول جماهير أهل العلم، فمعناه أن من فعل ذلك لا ينكر عليه. وهناك قول ثالث، القول الأول أنها ثلاث كيفيات عند عامة أهل العلم، القول الثاني أنه يسلم تسليمه، وهذا في خلاف الجمهور على الجواز، وجماعة قالوا بمنعه. المسألة الثالثة أنه قال وقيل بثلاث، قيل يخرج من الصلاة بثلاث تسليمات، وهذا القول جاء عن عبيد الله أو عن عبد الله بن موسى بن جعفر من آل البيت قال يسلم عن يمينه وشماله وتلقاء وجهه. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. وهذا قول ضعيف وليس له من الدليل ما يدعمه أي مما صح، وإنما السلام عن اليمين وعن الشمال تسليمتين، ومن قال بتسليمة واحدة لا ينكر عليه. والحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه ضعف. قال رحمه الله تعالى: فصل في سنن الصلاة. لعدم دليل الوجوب، أو قال فصل في سنن الصلاة وما عدا ذلك، أي من الأفعال والأقوال المذكور، فسنن لعدم دليل الوجوب الذي لا يوجد فيه دليل أنه ركن ولا واجب، يكون إيش؟ سنة إذا ثبت الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، مع قوله عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. قال: وهي الرفع لليدين في المواضع الأربعة، وسيذكر هذه المواضع الأربعة. ورفع اليدين في هذه المواضع الأربعة يكون مع التكبير أو قبله أو بعده، وقد ثبت ذلك كله عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما ترى ذلك في تمام المنة صفحة 173. وما معنى هذا؟ معناه أنه يجوز أن تكبر ثم ترفع يديك، ويجوز أن ترفع يديك ثم تكبر، ويجوز أن تكبر مع رفع اليدين، يعني الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يعني رفع اليدين مع التكبيرة قبلها بعدها، كل هذا جائز. ولكن لو أنه أشكل على بعض الناس، إذا كان يشكل على بعض الناس فالإمام يبين لهم ذلك خشية أن يسابقوه، فبعض الناس لو رأى الإمام رفع يديه ربما يكبر وهكذا. قال: الأول أي المواطن التي يرفع فيها اليدين في الصلاة، وهي من السنن المستحبة. الأول عند تكبيرة الإحرام، وتقدم لنا أن تكبيرة الإحرام ما حكمها؟ ركن. التكبيرة شيء قلنا، ورفع اليدين شيء آخر، فعند تكبيرة الإحرام رفع اليدين هنا ما هو؟ سنة. ففرق بين الرفع وبين التكبير. قال: الأول عند تكبيرة الإحرام فيرفع يديه حتى يكونا حذا منكبيه، للأحاديث المروية عن نحو 50 صحابيا. وقوله حتى يكون حذا منكبيه، وهذا لحديث ابن عمر في الصحيحين وفي البخاري عن أبي حميد الساعدي، وعلى ذلك قول جماهير أهل العلم. والصحيح أن هذه كيفية، وبقت كيفية أخرى، وهو أن يرفع يديه إلى فروع الأذنين، وقد ثبت ذلك في صحيح مسلم عن مالك بن الحويرث. إذن رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام سنة، إلى أين يرفع يديه؟ يجوز أن يرفع يديه إلى ما يحاذي المنكب، ويجوز أن يرفع قليلا حتى يحاذي إيش؟ فروع الأذنين. هذا جائز وهذا جائز، الأول في الصحيحين عن ابن عمر، والثاني في صحيح مسلم عن مالك بن الحويرث. فلا تبالغ في هذه المسألة. وبعضهم يرفع إلى فوق الرأس، وبعضهم إلى أن يرتفع على الأذنين، والسنة أنه يرفع إلى حذو المنكبين أو يرفع قليلا إلى ما يحاذي فروع الأذنين. وهذا الرفع مستحب وليس بركن ولا واجب، وإنما مستحب. وقول المؤلف هنا للأحاديث المتواترة المروية عن نحو 50 صحابيا، اهتم أهل العلم بهذه المسألة وكتبوا فيها كتبا وجمعوا فيها أحاديث ليردوا على الحنفية الذين لا يرون رفع اليدين في الصلاة إلا في تكبيرة الإحرام فقط. فالحنفية يرون رفع اليدين في تكبيرة الإحرام وما عداها لا يرون رفع اليدين، والأدلة تدل على ذلك وترد عليهم. وقد رد عليهم الإمام البخاري رحمه الله تعالى في منعهم لقراءة الفاتحة خلف الإمام بجزء سماه القراءة خلف الإمام، ورد عليهم في منع رفع اليدين بجزء سماه جزء رفع اليدين، وذكر الأدلة هذه التي أشار إليها المؤلف هنا، أو ذكر جملة في تلك الرسالة طيبة في الرد على الحنفية ومن إليهم ممن لا يرى رفع اليدين. قال: وملازمة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة عليه. أما في تكبيرة الإحرام، نعم، فقد نقل الإجماع، نقله ابن المنذر ونقله ابن رجب، قال: كما حكاه النووي في شرح مسلم. قال: ودون هذا يفيد الوجوب. وممن قال بوجوب الرفع عند تكبيرة الإحرام داود الظاهري وأبو الحسن من الشافعية، وهو ظاهر كلام الشافعي والنيسابوري والأوزاعي والحميدي وابن خزيمة وعلي بن المديني وإسحاق وأبو بكر بن أبي شيبة والجوزجاني. قال: وعن الهادي أنه فعل كثير، يعني أنه فعل كثير فلا يرفع، لا يفعل ذلك. والصحيح أنه يرفع، وأن هذه السنة كما قال المصنف، وعلى ذلك جماهير أهل العلم، وقد ثبت بذلك الأدلة، وقد ثبت بذلك الأدلة. قال: والموضع الثاني من مواضع الرفع عند الركوع. وهذا عليه جماهير أهل العلم خلفا وسلفا، وقد جاء في ذلك حديث ابن عمر في الصحيحين، وإنما خالف في هذه المسألة أهل الكوفة من الحنفية، وقالوا لا يرفع يديه، واستدلوا بأحاديث ضعيفة لا يصح منها شيء. ومما ذكروه في ترجمة ابن المبارك أنه صلى إماما وراءه أبو حنيفة، فكان يرفع يديه، أي في تكبيرة الإحرام والتكبير عند الركوع والاعتدال من الركوع والقيام من الركعة الثالثة أو الثانية أو التشهد. فقال له أبو حنيفة: لماذا ترفع يديك؟ هل تريد أن تطير؟ فقال له: لو طرنا لطرنا في الأولى، يعني لو أن من رفع يديه معناه أنه يطير، لماذا ما طرنا في تكبيرة الإحرام؟ هذا مما ذكروه أظن في ترجمة ابن المبارك، يعني ما الفرق بين تكبيرة الإحرام وهذه التكبيرات؟ وقد جاء فيها الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولكن كما تعلم أبو حنيفة غالب مذهبه مبني على الرأي لا على الحديث، لقلة بضاعته في علم الحديث، فأبو حنيفة ضعف في الحديث، بل إنهم يمثلون ويقولون من هو الذي قيل فيه ضعيف ابن ضعيف ابن ضعيف، فيمثلون بجماعة، ومنهم من يقول، منهم حماد ابن سليمان ابن أبي حنيفة، حماد ضعيف وسليمان ضعيف أو أبو سليمان ضعيف وأبو حنيفة ضعيف في الحديث. فإذن هذا قول مرجوح، سيأتي بقية المواضع.